بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس 90 من شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى، كتاب المعاملات المالية. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان، ظافر بن خضر بن سليمان. فصل في بيان الشفعة. الشفعة مسألة من مسائل فقه المعاملات، موضوع من مواضيع فقه المعاملات. الشفعة هي عبارة عن شريكين أو أكثر عندهم قطعة أرض، أو عندهم دار كبيرة، أو عندهم معمل كبير أو شركة، وأحد هؤلاء الشركاء أو أحد الشريكين أراد ماذا؟ أراد أن يبيع حصته، وفعلا باع هذه الحصة لشخص خارج نطاق هذه الشركة. هنا هذا الشخص الآخر الثالث خارج نطاق هذه الشركة، من الممكن أن يأتي إلى هذه الدار الكبيرة أو المعمل الكبير وأن يقسمه، يعني يطلب القسمة. المسألة هنا في الشفعة نتصورها أن يكون هذا العقار اللي هو عبارة عن البيت أو الأرض أو الشركة أو المعمل، يكون شركة بين شخصين على سبيل الشيوع. ما معنى على سبيل الشيوع؟ الشيوع يعني أنه كلاهما مالك لهذه الشركة أو لهذه الأرض وغير مقسمة بينهم. طيب، هذا الشخص الذي سيبيع حصته لشخص آخر، الشخص الآخر ربما يأتي ويقول أنا أريد تقسيم هذه الأرض، تقسيم هذا البيت، وهو شيء قابل للقسمة، وبالتالي يلحق الضرر بالشريك الثاني. إذن هنا يعني المسألة هي عبارة عن مال عقار قابل للقسمة، والذي يحصل هنا أنه أحد الشريكين يبيع حصته لشخص آخر. هذا الشخص الآخر ربما يطلب التقسيم، والتقسيم يكون فيه ضرر للشريك الآخر. الشفعة كيف تكون؟ هذا الشريك الثاني الشريك الأصلي يأتي ويقول للجديد، يقول له أنا تملكت هذا بحق الشفعة، ويعطيه المبلغ الذي دفعه. يعني عندنا الآن بيت كبير، شركة اثنين، زيد وأحمد. أحمد باع حصته بدون علم زيد لشخص ثالث. الشخص الثالث اسمه باسم. يأتي شريكه الأول ويتملك حصة باسم قهرا. كم دفع باسم؟ دفع مثلا 5000 دولار. يأتي هذا ويدفع لباسم 5000 دولار، ويخرج باسم من الموضوع، والبيت يصبح كله له. هذه هي إذن الشفعة. الشفعة تكون في أولا الأموال غير المنقولة، يعني الشفعة لا تكون في السيارات ولا في الأموال المنقولة، خلاص أموال غير منقولة، عبارة عن مثلا بستان، عبارة عن أرض، عبارة عن شركة كما قلت لكم، معمل، بيت، بشرط أنه هذا يكون شيء قابل للقسمة. يعني هذا البيت اللي ماذا كنت أقول بيت كبير، يعني ممكن أنه يقسم إلى بيتين. مثلا هناك بيت كبير استثمار، الغرض منه الاستثمار، يعني أن يؤجر، هذا بين شريكين، أحد الشريكين باع حصته لشخص لطرف ثالث، الشريك اللي ما زال هذا البيت هو له حصة فيه النصف، يتضرر من هذا الشخص الثالث، يخشى أنه هذا الثالث يأتي ويقسم هذا البيت إلى نصفين، فماذا يفعل؟ له الحق أن يتملك حصة الشخص الثالث قهرا جبرا، هو لا يضر الشريك البائع، لا، يعطيه نفس النقود اللي أعطاه هذاك، وهذاك يسحب ماله. هذا هو إذن الشفعة، والشفعة إذن تكون فيما هو مملوك على سبيل الشيوع وليس الجوار. يعني الآن الجار إذا أراد أن يبيع بيته، من الممكن أن يبيع البيت لشخص غريب بدون أن يعطي خبر لجاره، وإذا باعه فعلا الجار ليس له حق أن يتملك بحق الشفعة. لكن أدبيا، يعني حتى في الحالات التي لا يجب فيها، لا تجب فيها الشفعة، أدبيا الجار إذا باع بيته أو أراد أن يبيع بيته يفترض أن يعطي خبر لجيرانه، إذا كان جيرانه هو يأتي بمشتري أو هو الذي يشتري يكون أفضل وأحسن. إذن قال فصل في بيان الشفعة: والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار. الشفعة كما هنا من شفعت الشيء وثنيته، يعني جعلت نصفين، وقيل من التقوية والإعانة، اصطلاحا حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث. الحادث هو عبارة عن الطرف الثالث الخارجي الذي الشريك الثاني باع له حصته بسبب الشركة بما يملك به لدفع الضرر. بما يملك به يعني بنفس القيمة التي دفعها الشريك الحادث، الحكمة منها هو دفع الضرر. قال والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار. هنا كلمة واجبة، هذا المصطلح ليس المقصود بالواجبة يعني فريضة، يعني شيء مفروض فرضه الله سبحانه وتعالى، لا، المقصود هنا بالواجبة يعني ثابتة، كما هنا أي ثبت للشريك، ليس المقصود هنا بالواجب الواجب الشرعي، يعني الشفعة ثابتة بالخلطة دون الجوار. بالخلطة يعني بالمال الذي هو شائع بين طرفين أو أكثر. هناك عندنا أموال تسمى أموال شائعة أو ملك شائع، مثل ملك الورثة في بيت من البيوت، عندما يكون فيه مثلا ورثة لا يعني أنه أحد الورثة يملك هذه الغرفة والآخر يملك الغرفة الثانية، لا، الكل شركاء في كل ما هو موجود في هذا البيت. وكذلك إذا اشترك اثنان في شراء بيت، شراء عمارة، هذه تسمى يعني الملك، هذا يسمى ملك شائع. بالخلطة دون الجوار كما ذكرت لكم أنه في حالة الجوار لا يجب عليك أن تستأذن الجار، يعني الجار بعبارة أخرى، إذا باع البيت لا يحق لك أن تأتي وأن تتملك هذا البيت بحق الشفعة، لا يحق لك ذلك، فقط في الخلطة. هو حتى في الخلطة أيضا، يعني لا يجب على الشريك أن يقول لشريكه إنه سأبيع هذه الحصة لفلان، فرضا لو ما قال له، هو ليس آثما، لكن من حق الشريك الأول إذا عرف بهذه البيعة أن يأتي ويتملك هذا الحق بالشفعة، يقول أنا تملكته بالشفعة، والعقد الأول يكون لاغي، وهذا الشريك الأول يدفع المبلغ لشريكه ويخرج الطرف الثالث، هذا يجوز له فعله. قال فيما ينقسم، لاحظوا هذه العبارة، أنه المسألة مقيدة في الأشياء التي تقبل القسمة. فلو كان مثلا اثنين شركاء في مشتمل بيت صغير لا يمكن أن يقسم هذا البيت، هنا لا توجد شفعة. إذا أحد الشريكين فرضا باع حصته لطرف ثالث، لا يحق للشريك الأول أن يأتي ويتملك بالشفعة، لا، لأنه هنا هذا المال غير قابل للقسمة. فنحن نتكلم فيما ماذا؟ فيما ينقسم. لكن نعود ونقول أدبيا، الأفضل أنه الشريك عندما يبيع حصته أن يستأذن الشريك الأول ويعطيه خبر، ربما هو يشتريه لنفسه، أو ربما هو يدخل شريك آخر يرتاح في التعامل معه، فهذه من الجانب الأدبي وليس من الجانب الإلزامي. فيما ينقسم دون ما لا ينقسم، الأشياء التي لا تنقسم، مثل ما قلنا البيت الصغير ما شاكل ذلك. الفقهاء يمثلون أيضا بالحمام الصغير، لأنه قبل كانت الحمامات في الحارات موجودة بكثرة، وهي طريقة من طرق الاستثمار، يعني أنه أحد يبني له حمام، الناس تأتي وتغتسل فيه وتعطي مبالغ، فكانت طريقة من طرق الاستثمار المالي في ذاك الوقت. ولذلك دائما يذكرون الحمام في مسألة الشفعة، ويمثلون بالحمام الكبير اللي يقبل القسمة، هذا الشفعة فيه تكون متحققة، وفي الحمام الصغير اللي ما يقبل القسمة لا توجد فيه شفعة. طيب، وفي كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار وغيره، هذا هو كلامنا قبل قليل، قلنا إنه الشفعة تكون في الأموال غير المنقولة. بالثمن الذي وقع عليه البيع، إذن الشفعة تكون بالثمن الذي وقع عليه البيع. قلنا صورة الشفعة إنه عندنا شريك، كان مثلا الشريك الثاني باع حصته لشخص ثالث، يأتي الشريك الأول ويقول أنا أتملك هذه الحصة بحق الشفعة، خلاص عندما قال هذا الكلام مباشرة الشريك الثالث انفسخ عقده، انفسخ بيعه وشراؤه، وهذا الشريك الأول يعطي لشريكه الثاني نفس المبلغ الذي دفعه الطرف الثالث. هذا معنى بالثمن الذي وقع عليه البيع، يعني وقع عليه البيع بين الشريك الثاني والطرف الثالث. هذه الشفعة بما نذكره من تفاصيل لها شرط مهم أساسي حيوي، ألا وهو أنه وهي على الفور. الشفعة على الفور، ما معنى على الفور؟ يعني أنت أيها الشريك الثاني أنت أيها الشريك الأول عندما سمعت أن الشريك الثاني صاحبك باع حصته لطرف ثالث، يجب عليك أن تتدخل في الحال فورا، تذهب وتقول تملكت هذه الحصة، تملكتها بحق الشفعة. عندما تقول هذا الكلام الحق أصبح لك، فقد تعطي المبلغ الذي دفعه الطرف الثالث وتتملك حصة الحصة التي باعها الطرف الثاني، وهي على الفور، الشفعة على الفور، لا يجوز لك أن تتأخر عن أيها الطرف الأول، لا يجوز لك أن تتأخر عن الإخبار بشرائك لهذه الحصة. لكن هناك كلمة الفور، يعني ماذا تعني؟ تعني السرعة المعتادة. فأنت مثلا إذا كنت في البيت وسمعت بهذا الخبر والوقت كان متأخر بالليل، لا يجب عليك أن تذهب إلى الشخص البائع اللي هو شريكك الثاني وأن تقول له أنا تملكت هذا بحق الشفعة. لا، ممكن أن تؤخر هذا إلى الصباح. عندما تكون مثلا في صلاة، لا يجب عليك أن تقطع الصلاة ولا أن تسرع حتى في الصلاة، وهكذا بما هو متعارف في مسألة الفور، أنه الفورية حسب ما هو متعارف عليه. هذا الحكم نفسه موجود في الرد بالعيب. عندما تشتري سلعة ويظهر فيها عيب، يجب عليك أن ترد هذه السلعة على الفور. لذلك إذا اشتريت سيارة مثلا واتضح أنه كان فيها عيب وأخرت الإرجاع، بقيت تستعمل السيارة لمدة يوم وبعد ذلك اتصلت ورجعت السيارة، من حق البائع أن لا يقبل الإرجاع، لازم يكون على الفور. فهذه مسألتان، مسألة الشفعة على الفور ومسألة الرد بالعيب هي على الفور أيضا. قال: فإن أخرها مع القدرة عليها بطلت. يعني إذا أخر الشفعة، ما هو الشيء الذي يؤخره؟ المقصود هنا بالتأخير يعني تأخير النطق بالصيغة أمام صاحب العلاقة. هذا من هو صاحب العلاقة هنا؟ صاحب العلاقة هو الشريك الثاني الذي باع للطرف الثالث، هذا هو صاحب العلاقة. فإن أخرها يعني أخر النطق بالشفعة أمامه مع القدرة عليها، كان مقصر في هذا التأخير مثلا، لم يذهب إليه مع علمه بهذا البيع، هذا بطلت الشفعة، خلص سقط حقه. يعني المسألة حساسة جدا، المفروض عندما سمع أنه الشريك باع، نحن الآن عندنا مثلا الهاتف الجوال، الاتصال سهل جدا، حتى لا يكلف بأن يذهب إليه، يتصل بشريكه الثاني: مرحبا أخي العزيز فلان، سمعت أنه أنت بعت حصتك لشخص خارج الشركة. قال له: نعم، بعتها بالمبلغ الفلاني. مباشرة يقول له: أنا تملكت هذه الحصة بحق الشفعة. فقط قال له هذا الكلام، تلقائيا بطل العقد الذي كان بين هذا الطرف الثاني مع الطرف الخارجي، وهذه الحصة تملكها الشريك الأول، ويجب عليه أن يدفع إليه مبلغه وماله. إذن وهي على الفور هذه الشفعة، فإن أخرها مع القدرة عليها بطلت. من مسائل الشفعة هي أنه فرضا، احنا قلنا الشريك الأول عندما يتملك بحق الشفعة يعطي للثاني ما دفعه له الطرف الخارجي الثالث. طيب الآن عندنا مسألة، لو كان فرضا هذا المبلغ المالي غير معروف قيمته، كيف غير معروف قيمته؟ لو كان على مهر امرأة، لاحظوا، قال وإن تزوج امرأة على شخص أخذه الشفيع بمهر المثل. كيف هذه؟ تزوج امرأة على شخص، على شخص معنى شخص يعني حصة، عندنا شريكان، الشريك الأول والشريك الثاني، اشتركوا في مثلا في معمل كبير يقبل القسمة. طيب الشريك الثاني تزوج من امرأة، عندما تزوجها قال لها مهرك هو عبارة عن حصتي في هذا المعمل، أنا أملك نصف هذا المعمل ونصف هذا المعمل هو مهرك يا امرأة. المرأة وافقت، يعني الولي قال زوجتك ابنتي على مهر هو عبارة عن حصتك في المعمل الفلاني، الرجل قال قبلت تزويج ابنتك المذكورة على المهر المذكور، الأمر انتهى. طيب هذا الشريك الثاني، الشريك الأول سمع بهذه القصة وقال ها معنى هذا أنه حصة الشريك الثاني صاحبي انتقلت إلى زوجته، والآن هذه المرأة هذه الزوجة هي المالك لنصف المعمل، وأنا هذا لا أرضى به أبدا، ممكن تأتي وتنافسني وتريد تقسم المعمل بيناتنا مثلا، وهذا فيه مضرة علي. فماذا فعل الشريك الأول؟ مباشرة حمل تليفون، اتصل بشريكه الثاني صاحبه، السلام عليكم يا فلان. وعليكم السلام، أولا أبارك لك زواجك الميمون من فلانة، جزاك الله خير. ثانيا سمعت أنه أنت المهر اللي كان لهذه الزوجة هو كان حصتك من المعمل الفلاني. قال إيه نعم صحيح. الشريك الأول قال له وأنا تملكت حصتك من هذا المعمل بحق الشفعة. عندما قال له هذا الكلام إذن هنا لغى المهر اللي هو كان حصته من هذا المعمل، لغى نعم لغية، يعني المرأة لا تأخذ هذه الحصة، الزوجة لا تأخذ هذه الحصة. طيب ماذا نعطي للزوجة هنا؟ هنا هذا الشريك الأول يعطي للزوجة مهر المثل، يعطيها ماذا؟ يعطيها مهر المثل لهذه الزوجة. طيب ما معنى مهر المثل؟ مهر المثل هذا المصطلح سيأتينا في مواضيع كتاب النكاح إن شاء الله تعالى، الأحوال الشخصية. مهر المثل يعني هذه المرأة كم كان مهر أخواتها، مهر بنات عمها، مهر أقرانها، مهر من يماثلها من حيث النسب والحسب مع مراعاة الجمال. فخرجنا بنتيجة أن هذه المرأة مهر المثل لها مثلا هو ما هو قيمة فلنفترض 30 مثقال من الذهب. هذا الشريك الأول ماذا سيفعل هنا؟ هذا الشريك الأول أولا أخذ حصة هذه المرأة. بعد ذلك عندما يدفع مبلغ مالي لصاحبه الشريك الثاني سيدفع 30 مثقال من الذهب. إذن يعطي 30 مثقال من الذهب لصاحبه لشريكه الثاني، ويخرج الشريك الثاني والزوجة من الموضوع. لاحظوا كيف قال: وإن تزوج امرأة. من هو هذا اللي تزوج امرأة؟ هذا الشريك الثاني الذي يريد أن يخرج من الشركة. تزوج امرأة، تزوجها على شخص، يعني على حصة من معمل، من بيت، من إلى آخره، أخذه الشفيع. يعني هذا الشفيع الأول اللي هو له حق الشفعة، الشريك الأول اللي له حق الشفعة هذا يسمى شفيع. أخذه الشفيع، أخذه الشريك الأول، أخذ هذه الحصة، أخذ هذا الشخص. طيب بكم أخذه؟ أخذه بمهر المثل لهذه الزوجة. مسألة أخرى: إذا كان هناك أكثر من شريك، 5 شركاء، والذي باع حصته هو شخص واحد من هؤلاء 5، هنا 4 سيكونون شفعاء. قال: وإن كان الشفعاء جماعة، يعني 4، هذول 4 استحقوها على قدر الأملاك. ما معنى استحقوها على قدر الأملاك؟ معنى هذا إذا كانوا هم 5 شركاء وخمستهم لهم نفس الحصص في هذه الشركة أو في هذا المعمل أو في هذا البيت، واحد من 5 باع لطرف خارجي، 4 أتوا وقالوا: نحن نمتلك بحق الشفعة. هنا 4 الحصة 5 تنقسم عليهم بالسوية، ما عندنا إشكال. لكن لو كان فرضا عندنا معمل فيه 5 شركاء، هؤلاء الشركاء 5 ملكهم لهذا المعمل ليس بالتساوي، واحد منهم إلى 15% من هذا المعمل، الآخر إلى 20%، الآخر إلى 10%، يعني متفاوتة الحصص. عندما أحد الأطراف يخرج والبقية يمتلكون بحق الشفعة، حصة هذا الشخص الذي خرج تقسم على البقية حسب حصصهم. يعني اللي إلى 15% يأخذ أكثر من اللي إلى 10%، وهكذا. هذا معنى كلامه عندما قال: وإن كان الشفعاء جماعة استحقوها على قدر الأملاك، يعني كل واحد على قدر ما يملك من هذا المعمل مثلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.